بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. ونثبت يعني عيد النيروز او قرب عيد النيروز. في عباره في سفر يشوع الاصحاح 24 تقول: اما انا وبيتي فنعبد الرب. ايه قصه العباره ديت؟ احكي لكم قصتها بعدين ندخل في الموضوع. يشوع وهو داخل ارض الموعد جمع الشعب كله وبدا يحكي لهم عظيم صنيع الله معهم طول الفترة اللي فاتت، وبدأ يواجههم ان هم عبدوا اوثان ولخبطوا كتير جدا. فيعني من غلبه في الاخر قال لهم ايه: فالان انزعوا الالهة الغريبة التي في وسطكم واميلوا قلوبكم الى الرب اله اسرائيل. فقال الشعب ليشوع: الرب الهنا نعبد ولصوت نسمع. وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. إنما هو قعد الأول يوصيهم ويقول لهم: ربنا عمل معاكم كتير وانتم خزيتوا ربنا وأخزيتم ربنا بسبب أنكم كنتوا بتعبدوا أوثان. فقال لهم كده: الآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمان، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباءكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم أباءكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنين في أرضهم. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يبقى الآية دي جت في السياق ده، يعني كأنه في الآخر بيوصيهم بيقول لهم إيه: ودلوقتي اختاروا أنتم عايزين تعبدوا مين، اللي عايز يعبد إله يروح يعبده يعني. إنما أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أجمل ما في هذا الشعار كلمة أما. أما يعني إيه؟ يعني الدنيا كلها كوم، أما أولاد ربنا كوم تاني. الدنيا كلها تايهة ومتخبطة في عبادة الأوثان، أما أولاد ربنا رافعين شعارات مختلفة. زي ما يقول كده عن دانيال: أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. جميلة أما دانيال دي، تفرق دانيال عن أي واحد تاني في سبي. زي ما اتقال عن يوسف: أما يوسف فكان في بيت سيده. يعني يوسف مختلف عن بقية الناس. فكلمة أما ديت تعمل فرق مسافة كبيرة بين ولاد ربنا وبين أي إنسان تاني. أما أنا وبيتي فنعبد الرب، شعار جميل ينفع لكل بيت مسيحي، وآية محبوبة وساعات نحطها في بيوتنا على سبيل البركة يعني. لكن الآية دي ليها مدلول روحي في حياتنا، او ليها يعني ايه اثار روحية او عمل واضح في حياتنا. ازاي يكون الانسان بيته فعلا يعبد الرب؟ لو عايزين نتكلم عن تربية ولادنا فالحل في الاية دي. لو عايزين نفكر ازاي يا رب ولادي، ان كنت انا اب او ام، او ان كنا جدود وبنربي ولادنا او احفادنا، ازاي نربيهم على برنامج حلو؟ الآية دي تعالج كل مشاكل التربية. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. كلمة فنعبد الرب معناها إيه؟ شغلتنا في الدنيا بنعبد ربنا. الجوب ديسكريبشن بتاعتنا كده. بولس يقول إيه؟ عابدين الرب، عبد ربنا يسوع المسيح. شغلته كده. ففي واحد دكتور عبد ربنا يسوع المسيح دكتور، في واحد عبد ربنا يسوع المسيح مهندس، عبد ربنا يسوع المسيح مدرس إلى آخره. عشان كده لما كانوا يقفوا في ساحات الاستشهاد يقول له: اسمك ايه؟ يجاوب بإجابة واحدة: عبد يسوع المسيح. يقول له: طب عدي. وانت اسمك ايه؟ عبد يسوع المسيح. طب اقطعوا راسه. وانت اسمك ايه؟ عبدة يسوع المسيح. طب ارموها للوحوش. طب وانت اسمك؟ كلكم اسم واحد، عبيد ربنا يسوع المسيح. هتفرق ايه جرجس من مرقس من مينا من كورولوس؟ احنا عبيد ربنا يسوع المسيح، اسمنا كده. عشان كده جميل ان الانسان يختار لنفسه هذا الاسم. اما انا وبيتي فنعبد الرب، هو اسمه وظيفة وشعار وحياة وكل شيء. ولان الاسرة هي صورة من صور الكنيسة او الوحدة اللي بتكون منها الكنيسة، فلو عايز تعرف ازاي نعبد ربنا تعال بص على النموذج الكبير عشان تاخد منه وتنقل في البيت. احنا بنعبد ربنا ازاي؟ تعالوا نشوف اللي في الكنيسة ونقلد في بيوتنا، نشوف الكنيسة فيها ايه ونقلد في بيوتنا. هحاول اقول ثلاث ثلاثيات كده، ثلاث ثلاثات موجودين في الكنيسة. اول ثلاثة دول يخصوا البناء او النظام العام في الكنيسة. وعندنا ثلاثة ميم في الكنيسة. عندنا حاجة اسمها المسبح، وعندنا حاجة اسمها المنبر وعندنا حاجة اسمها المخزن. احكي لكم ايه حاجة بالتفصيل. اول حاجة الايه؟ المذبح. طبعا ما فيش كنيسة من غير مذبح، ولو شلت المذبح من الكنيسة تبقى قاعة تبقاش كنيسة، والقاعة جميلة وحلوة بس مش كنيسة، وربنا في القاعة، ربنا في كل حتة لانه مالئ كل مكان، لكن مش في الايه؟ مش كنيسة. الكنيسة يعني فيها ايه؟ مذبح. علامة من علامات الكنيسة المذبح. عشان كده تلاقي الكنيسة في مدخلها معمودية، المكان الأصلي للمعمودية تبقى على باب الكنيسة، في مدخلها معمودية وفي شرقها مذبح وبينهما حياة مليئة بالأسرار الكنسية، هي دي الكنيسة، لازم يكون فيها مذبح. والمذبح إشارة إلى الشبع، وإشارة إلى الصلاة، وإشارة إلى العبادة الروحية، مذبح الصلاة يعني. والمذبح ده خط الدفاع الأول تجاه الحرب الروحية. عشان كده في سفر المزامير مزمور 23 حافظينه، قول الرب رعية فلا يعوزني شيء، يقول ايه؟ يجي يقول ايه؟ رتبت قدامي ها مائدة تجاه مضايقي. يعني ايه؟ يعني انا واقف بحارب، كنت بتحميني ازاي من المضايقين؟ بدل ما تحط لي حصن حصين احتمي فيه رحت حاطط لي مائدة. طب وايه المائدة دي يا رب تحميني؟ قال لك بس انت خليك بالك، حط المائدة قدام عينيك واشترك فيها كل يوم، المائدة تحميك من المضايقين، لانها مائدة تعطي قوة وتعطي ستر وتعطي غذاء وتعطي شبع وتعطي معونة، جسد المسيح ودم. عشان كده ده اسمه جهاز المناعة، الصلاة، العشرة مع الله، العبادة، الاتحاد بالله. على غرار هذا المذبح لازم يكون في بيوتنا مذابح صلاة، يسموه المذبح العائلي، وقفة الصلاة يعني. وقفة الصلاة ديت لا تتخيلوا تصد عن البيت ايه. وقفة الصلاة اللي في البيت، البيت اللي مفهوش وقفة صلاة بيت اعزل، الشيطان يدخله ويأسف في التعبير يعني يبرطع، يغيظ دوت ويهيج ده ويعمل خصومة ويعمل شقاق ويعمل مشاكل ويعمل ضيق ويعمل حزن ويسرق البركة ويسرق الفرح. إنما البيت اللي فيه صلاة واقف قدام عدو الخير، هذا السد المنيع. فوقفة الصلاة دي قدام ربنا أو قدام الشيطان يعني تشيل عنا كتير. عشان كده أعمق درس وأهم درس ينبغي إن احنا نعلمه لأولادنا هو درس الصلاة، أهم درس. ممكن نقابل واحد كبير كده نقول له إيه أكتر حاجة أثرت فيك في حياتك؟ يقول لي منظر أبويا وهو بيصلي. يمكن أبويا ما كانش خادم متميز أو واعظ مشهور، لكن منظره هو بيصلي أثر فيه، علمنا نحب الصلاة. منظر ماما وهي بتقرأ الإنجيل، أو منظر أمي وهي بتسجد وماسكة الأدبية في إيديها، المناظر دي يعني اتغرست في ذهننا وفي ضمائرنا وفي وجداننا من وإحنا صغيرين وتربينا عليها، منظر الصلاة. ده التلاميذ لما شافوا المسيح بيصلي شبطوا غاروا، قالوا له علمنا أن نصلي، يعني عايزين من ده. أيوة الصلاة دي حلو، عايزين من دي. وقالوا له كده إيه؟ علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. يبدو أن كل معلم كان أهم درس يسلمه لتلاميذه إيه؟ الصلاة. عشان كده إحنا أهم درس نسلمه لولادنا في الخدمة الصلاة، وبالأولى لولادنا في بيوتنا الصلاة. ممكن جدا الأمة تضطرب، إحنا داخلين على مدارس يعني، إذا نام من غير مذاكرة أو إذا نام مش عامل الواجب أو النتيجة مش حلوة. طيب لو ما صلاش، لا ما صلاش مش إشكال، مش مهم يصلي، لا دي خطير، دي أهم، الصلاة أهم. أعلم ابني يقف قدام ربنا دي أهم من أي حاجة، لازم أسأله أنت حبيبي واخد بالك بتصلي بتقرأ الإنجيل مهتم بحياتك الروحية؟ ساعات نضطرب لما تيجي خطايا، قول حق يا كنيسة الولد بعيد عن ربنا دلوقتي حسيت بأجراس الخطر، طب ليه ما حسيتش بيها لما بطل يصلي؟ ما هي دي طبول الحرب الروحية، الشيطان بدأ يخبط لما عطل ابني ده عن الصلاة. عشان كده أهم درس ينبغي أن نعلمه لأولادنا هو إيه؟ الصلاة. فطوبى للبيت اللي مليان صلاة. أقول لكم معلومة طقسية كده، في سر الإكليل لما بيجوا اتنين يقفوا قدام المسبح ونصلي لهم سر الإكليل، نيجي بعد الإنجيل الشمامسة يقعدوا يدوروا لنا على مرد للإنجيل يبقى مناسب، يقولوا إيه مرد للإنجيل مناسب؟ فيجيبوا لنا حتة من تسبيحة باكر بس تتقال بلحن طويل شوية، حتة اسمها ايه انتوا حافظينها، يقول هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس مع انقكثارة مسبحين الله بمزامير وتسبيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفطر. يبقى كأن الكنيسة بتشاور على العروسين دول وتقول دول ألفهم الروح القدس، جمعهم الروح القدس زي قيصارة. طب قيصارة في ايد الروح القدس دي تطلع ايه؟ تطلع اعزب النغمات، مسبحين الله بمزامير وتسبيح وترانيم روحية. يا بخت القيصارة دي، لان الروح القدس هو اللي بيعزف عليها على اوتارها. عشان كده يقول صوت التهليل في مساكن الابرار، صوت التهليل في مساكن الابرار. تبقى تخش بيت كده تلاقي فيه صوت تهليل، فيه صوت فرح. واللي مش ابرار عندهم صوت تهليل برضو، بس مش بيهللوا ربنا، بيهللوا البعض، فتلاقي عندهم صوت تهليل برضو. انما صوت التهليل في مساكن الابرار يعني ناس فرحانه وبتسبح ربنا طول الوقت. يبقى البيت اللي فيه مسبح ده يصد عنه كتير خالص. في قصة تحكى ان في حاكم قرر يقفل كل الكنائس، احد الحكام الاباطرة العنفاء يعني، قرر يقفل كل الكنائس اللي في مصر. وبعدين نزل تخفى في زي كده عادي ومشي في وسط الازقة والحواري بالليل يشوف سلوك الناس ازاي استقبلوا القرار ده، ومصر كلها اقباط يعني. فما كان من المصريين الأقباط مسيحيين إلا أنه بالليل وهو ماشي يسمع هنا تسبيح، والهس الأول هنا والهس الثاني هنا وحتة صلاة هنا ومزامير هنا. فصبح الصبح قال لهم افتحوا الكنائس، احنا كنا عايزين نقفلها ولكننا حولنا كل البيوت إلى كنائس، افتحوا الكنائس ثاني خليهم يصلوا أحسن ما يحولوا لنا كل بيت بقى كنيسة. فيبدو أن العقيدة ديت أو الفكرة دي كانت موجودة في 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 القرون الاولى كمان. المسيحيين كانوا عارفين ان البيوت كنائس، عشان كده يقول الكنيسه التي في بيتك، بولس يقول كده. اذا الصلاه ده امر مهم جدا في حياتنا الروحيه. الميم الثانيه في الكنيسه هي المنبر، والمنبر اشاره الى التعليم. قصدي بالمنبر الوعظه، قصدي بالمنبر التعليم، المكان اللي بيقف عليه الكاهن او الخادم او الوعظ ويلقي العظه. لازم يكون في البيت عظة، لازم يكون في البيت تعليم. نهتم نعلم قوي، تعليم عالي، تعليم غالي، تعليم انترناشنال، وندفع فيه فلوس ونوصل دروس ونجيب مشاوير. وجنب التعليم لازم نحط الأمور التانية اللي تبني الإنسان عشان يبقى كله متكامل على بعضه كده. فيبقى فيه تدريب ويبقى فيه تمرين ويبقى فيه موسيقى ويبقى فيه رياضة، وكل دي أمور جيدة وضرورية، لكن من باب أولى التعليم الروحي، لأن هلك شعبي لعدم المعرفة. طب أنا علمت ابني الكتاب المقدس، طب هو حافظ أسفاره، طب هو يعرف يطلع السفر الفلاني عهد جديد ولا قديم، يعرف يمسك الكتاب، يعرف يمسك الخلاجي، يعرف يمسك الإبصالمودية. ابني فاهم إيمانه سليم ولا الولاد في سطحية؟ ولا تفتكروا دي مسؤولية الكنيسة؟ كمان في البيت لازم يكون في منبر، لازم يكون في تعليم. عشان كده مع اليهود كان المسيح او في العهد القديم كان ربنا يقول لهم ايه، طول ما انت قاعد تفضل توصي ابنك، فعند ذهابك وعند ايابك وعند جلوسك وعند قيامك اربط الوصية على ايدك على معصمك وعلى راسك، اكتبها على قوائم بيتك بابك، تفضل تلهج فيها طول النهار. واذا سألك ابنك احكي له الحكاية. وكان في التقليد اليهودي ان الاب او الجد اكتر يقعد ويلم حواليه أطفال العيلة ويفضل يحكي لهم حكاية العبور وخروج بني إسرائيل من أرض مصر، وإزاي هم عبروا البحر الأحمر، وإزاي ربنا عمل معهم أعمال عظيمة في البرية ودخلوا أرض الموعد. كل هذا الميراث يسلمه الأباء لأبنائهم. في روسيا وقت الثورة بتاعت الشيوعية كان اللي يجيب سيرة ربنا تعتبر تهمة سياسية يعني تستوجب الموت، وجود إنجيل كان أمر خطير يعني. فأغلقت كل الكنائس وهدمت كنائس ومعابد وكل شيء يعني، وما بقاش فيه تعليم روحي خالص، في شح في التعليم الروحي، وبالعكس في تعليم مضاد، تعليم بالإلحاد يعني أو الشيوعي. لكن البيوت المسيحية روسيا دي كلها أرثوذكس يعني، البيوت الأرثوذكسية المسيحية عملت دور خطير جدا. لما انتهت الثورة الشيوعية لقينا الجيل اللي طالع عارف إيمانه كويس جدا. طلع إنه الأمهات والجدات مونوش، فضلوا مسكين ودان عيالهم في البيت يسلموهم الإيمان ويحفظوهم الترانيم ويحفظوهم التسبيح ويعلموهم المسيح ويعلموهم الصلوات. لما وقعت الموجة بتاعت الشيوعية طلعت تاني روسيا الأرثوذكسية لغاية النهاردة. بفضل حفظ الأرثوذكسية والإيمان في روسيا لغاية النهاردة هو بفضل البيوت المسيحية، فضل الأمهات والجدات اللي سلموا أولادهم، اللي كان عندهم منبر مفتوح باستمرار للتعليم في البيت. عشان كده يوم المعمودية الكنيسة بتوصي وصية، في وصية مفروض تتقال في المعمودية بتقول علموا ولادكم وصايا المسيح، علموهم أسفار الكتاب المقدس، علموهم الصلاة والصوم، علموهم الصوم أربع وجمعة. حاجة غريبة جدا مكتوب كده في الوصية، نعلم العيال أربع وجمعة دول لسه رضع. قال لا مش قصدي على كده، قال لما يكبروا. فكرة الصيام، النهاردة نلاقي بيت ماشي عكس الطيار يقول لأولاده إيه، لا يا حبيبي افطر وماما بتدي حل، جبت منين الحل ده يا ماما؟ مش صح. طب احنا كنيسة حنينة، احنا بنقول للعيال ايه؟ ده العيل الصغير يبقى لسه في ابتدائي واقول له بص بقى انت لازم تصوم، يقول لي ايه انا هصوم، اقول له بس لازم تشرب اللبن وتاكل الجبنة وتاكل البيض بس تصوم، انا بعلمه الصوم. طب ما هيصوم على ايه اذا كان بيشرب اللبن وبياكل الجبنة؟ اقول له ما تاكلش بقى الحاجات الشوكولاتات والسويتس، بس الفكرة تبقى موجودة لازم تصوم. يبقى انا بسلمه الايمان بتاع الكنيسة عكس اللي البيت ساعات يعمله، لا يا حبيب ده انت تفطر ويبقى شاب كبير في سنة ولا في جامعة وخد حل من البيت. مين قال كده؟ ده مش مظبوط، ده ماشي عكس الاتجاه بتاع الكنيسة. موسى لانه امه رضعته مش بس لبن الغذاء بتاعه، رضعته الايمان، لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا عار اخواته وعاش في وسطيهم. عشان كده دور الامهات كان مهم جدا. يبقى أول ميم هي المسبح، وتاني ميم هي المنبر، تالت ميم هي المخزن. في الكنيسة ما يسمى بالمخزن أو يسمى بأوضة الدياكونية، دياكونية يعني أوضة الخدمة، يعني اللي هو المكان اللي بيبقى فيه كل خزين كل البركات، عشان أي إنسان محتاج أكل طعام غطاء لبس ياخد احتياجه من الكنيسة. هكذا البيت أيضا لازم يكون فيه الاحتياجات الجسدية والنفسية، لازم يكون ما يسمى بغرفة الدياكونية، يعني أولادنا يجدوا هذا الشبع في البيت. الدياكونية يعني احتياجاته كلها، نهتم بالإنسان ونهتم بكل الإنسان على بعض، كله على بعض، كل احتياجاته، كلمة الحلوة، كلمة التشجيع، ما ده احتياج. ممكن نبقى احنا بنأكل ونشرب مش واخدين بالنا ان أوضة الدياكونية ما فيهاش الاحتياجات النفسية، لا مهم ان انا اعمرها عشان ابني ده يلاقي الشبع بتاعه، الحب والتشجيع والاحترام والكلمة الطيبة، كل دي اسمها الاحتياجات النفسية والجسدية. يبقى في ثلاثة ميم، واحد المسبح، اثنين المنبر، ثلاثة المخزن. ناخد لقطة تانية من الكنيسة، لغة الكنيسة ايه؟ لغة الكنيسة ليها لغة، مش قصدي القبطي طبعا، انا قصدي في طريقة معينة، مفردات معينة بنتكلم بيها في الكنيسة. تلاقينا في الكنيسة ساعات نكلم ربنا ودي صلاة، وساعات نكلم نفسنا وتبقى صلاة، وساعات نكلم بعضنا وتبقى صلاة. يعني ايه؟ يعني ممكن تقول له ارحمني يا رب، واضح صلاة، وممكن تقول ايه توب يا نفسي ما دمتي في الارض ساكنة، تبقى بتكلم مين؟ تكلم نفسك، ودي اسمها برضو ايه؟ صلاة. ساعات نكلم بعض، ايها الجلوس قفوا، السلام لجميعكم ولروحك أيضا، يعني بنكلم بعض. وفي الثلاث حالات ما خرجناش برة جو الصلاة، وكأن ده درس إن إحنا وإحنا في كلامنا في بيوتنا نتكلم ونحكي بس ما نخرجش برة جو الصلاة. يقوم لما تيجي تخش في الصلاة ما تلاقيش النقلة بعيدة، ماشية تمشي مع جو الصلاة، كلمة ربنا في لساننا باستمرار، مفردات الصلاة في لساننا باستمرار. عشان كده في ثلاث كلمات موجودين في الكنيسة شطرتنا لو ننقلهم في البيت. كلمة ارحمنا، ودي معناها أخطيت يا رب. كلمة أؤمن أو أمين أو حاضر. كلمة أشكرك أو أسبحك يعني شكر. كلمة أخطيت يعني آسف، وكلمة ارحمني آسف، أؤمن يعني حاضر، وكلمة أسبحك يعني شكرا. آسف وحاضر وشكرا، ثلاث كلمات موجودين في الكنيسة يفرحوا أي بيت ويعالجوا مشاكل هذه عددها في أي بيت. كلمة أخطيت يعني إيه؟ كتير جدا من المشاكل تخلص في كلمة أنا آسف، كتير جدا من الشروخ اللي في البيت تلتئم الجروح والشروخ ديت بمجرد ان في انسان يقول حاضر. كتير جدا البيت يبقى احلى لو في انسان قدر تعب الاخر. عشان كده المفردات دي مهمة الحياة، اسف وحاضر وشكرا. اللي تعود يقولهم قدام ربنا بسهولة يقدر يكررهم مع افراد اسرته. اللي تعود يقول لربنا حاضر على الوصية وآسف على الخطية وشكرا على العطية يقدر يقولهم لشريك حياته ولولاده لكل إنسان. واللي معرفش يقولهم لربنا ما يطلعوش قدام حد تاني. أقولهم تاني؟ أقولهم تاني. اللي يقول لربنا حاضر على الوصية وآسف يا رب على الخطية وشكرا يا رب على العطية، تبص تلاقيه في حياته لما يغلط يعرف يقول أنا آسف، ما هو متمرن عليها، بيسجد وبيعمل مطانية وبيقول أخطيت. بيعرف يقول حاضر، ما هو كل ما يقرأ الإنجيل وتجيله وصية يقول حاضر، بيروح لأب اعترافه بيقول حاضر. بيعرف يقول شكرا، شايف وعينه مفتوحة وشايف عطايا ربنا، يقوم يقدر يشكر على عطية الزوجة وعطية الأولاد وعطية شريك حياته وعطية الشغل، ويقدر كده يشعر بالامتنان والعرفان بالجميل ويقدر تعب الآخرين، مش يحس ان ده عادي وواجب. إذن الثلاث كلمات دول بنقولهم في الكنيسة لو اتنقلوا للبيت يفرحوا البيت جدا ويخلوا البيت كده في حالة من الانتعاش الروحي. يا بخت البيت اللي فيه هذه الكلمات، بيت تحول إلى سماء. كتير جدا من الأسر تحتاج إلى هذه الكلمات الطيبة. ساعات كتير نجد إن الكلام الطيب الحلو غاب من البيوت، يعني من بعض البيوت يعني تلاقي الكلام الحلو ما بقاش موجود. كلمة صباح الخير وكل سنة طيبين وتسلم ايديكي والكلام ده مبقاش موجود، بيقولوا العيال ايه ده كلام قديم. هو ده كلام كان حلو، كان مخلي البيت فيه كده يعني روح حلو. فياريت الكلمات الحلوة دي نغمات الكنيسة او كلمات الكنيسة تعود مرة اخرى لبيوت. تعالوا نراجع اول ثلاثة ميم: المسبح والمنبر والمخزن، ودول فيهم احتياجات البيت من صلاة وتعليم واحتياجات نفسية وجسدية. تاني ثلاثة هي لغة البيت، ودي في كلمة حاضر وكلمة آسف وكلمة شكرا. تالت ثلاثة هم زينة البيت. يعني ايه زينة البيت؟ كنيسة عندنا متزينة، تلاقي كنيسة دايما مبهجة وفرحان، وطابع الفرح يسيطر على كل مواسم الكنيسة. الكنيسة تزدان بصور الأيقونات اللي في جدرانها، تتغطى كلها بالأيقونات وصور القديسين، والكنيسة تتزين بالألوان الحلوة اللي فيها. عشان كده تبص تلاقوا إيه في ثلاث معالم للزينة في الكنيسة: نحط أيقونة أو نحط ستر أحمر أو نحط ستر أبيض. تعالوا نتكلم في ثلاث نقط دول. أول حاجة الأيقونة. الأيقونة يعني أيقونة قديس، زي ما بنقول إيه تمثلوا بإيمانهم، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. إذن الأيقونة تمثل في الكنيسة القدوة، وبالتالي في البيت بيوتنا تحتاج إلى أيقونات، تحتاج إلى قدوة، تحتاج إلى قدوة. القدوة ده في أول حاجة الطفل بتفتح عينه عليها هو أبوه أمه، من غير ما يقصد كده بيلقط، هي دي القدوة بتاعته. بيعرف لقى بابا بيقول حاضر هتلاقيه الكلمة دي سهلة في لسانه، لقى ماما بتقول أسفة هتلاقيه الكلمة دي بقت سهلة في لسانه، لقت ماما بتصلي هتصلي زيها، والعكس لقى بابا دماغه ناشفة لقى الصوت عالي لقى كلام صعب هيلقط. فالولد بيبقى خامة كده. فعش نقول هو جاب الكلام ده منين؟ لا ما جابوش من بر، هو الكلام ده موجود في البيت. فبالتالي مهم قوي اخلي بالي من الايقونة اللي في البيت. ساعات في بعض الاحيان من اجل ضعف البيت ما ناخدش بالنا من موضوع القدوة ده، او بعض البيوت كده يعني بقول الكلام ده ايه، وان كان كل بيوتكم بيوت قديسين وكنايس، سأقول الكلام ده من اجل التعليم ومن اجل الخدمة ايضا. يعني في بعض البيوت نقابلها في الخدمة تبص تلاقيه هي الام عايزة تتفرج على المسلسل ده، ففتح المسلسل ومن مسلسل لمسلسل لمسلسل. طب والعيال الصغيرة دي قاعدة بتتفرج على ايه وبتسمع ايه، وكل الكم من الالفاظ الصعبة والمواقف الصعبة والحكاوي الصعبة، قصة اصلا بتدور حوالين ايه، كل ده عمال يخزن في ذهن ولادي، الاعلانات اللي في النص، الاغاني، وجبة دسمة جدا من الشر ابني بيلتهمها كل يوم لمجرد ملوش ذنب، هو قاعد جنب ماما وهي فاتحة التلفزيون. طب تتفرج ولا ما تتفرجش؟ طب هنقفل؟ طب مزاجنا. طيب بس في حاجة اسمها القدوة، انت عايزة تربي ابنك صح، خلي بالك من القدوة علشان هو هيلقط كل ده. فبالتالي كلمة قدوة دي مسؤولية كبيرة جدا. المسيح قال ويل لمن تأتي من قبل العثرات. احكي لكم على حاجة مرة حصلت وجعت قلبي قوي، مش فاكر حكيتها لكم او مجموعة تاني او اجتماع تاني. مرة بنت جت قالت لي في الاعتراف كده، بنت صغيرة يمكن في اعدادي، بتبكي، فبقول لها مالك؟ قالت لي اصل في حاجة انا مش عارفة اقولها لك. فانا مخي راح ان في خطية، بعدين قالت لي لا هو مش خطية، هو في حاجة كده انا بتخليني خايفة وقلقانة، حتى التعبير مش بيسعف. قلت لها خايفة من ايه يا ماما وقلقانة من ايه؟ قالت لي اصل ساعات ببقى مش متأكدة ان الكنيسة صح. قلت طب احكي لي مثلا انت شاكة في ايه؟ قالت لي بابا طول النهار يقعد يقول الانبا فلان عمل والخادم الفلان سوى وابونا فلان قال والكنيسة بتعمل، وانا الكلام ده طول النهار بقعد اسمعه ببقى تعبانة جدا، نفسي يطلع كلامه غلط بس ده بابا فانا لازم اصدقه، وكلامه دايما بيبقى صح، يبقى صدق بابا ولا ما صدقش بابا؟ قلبي وجعني، يا ده طوبى يعني، او خير لهذا الانسان زي ما الكتاب قال لو لم يولد، لانه اعصر احد هؤلاء الصغار. لكن يا بخت الانسان اللي يجيب واحد بعيد عن ربنا، ربنا يفرح بيه. طوبى للانسان اللي قرب ولاده من ربنا. وكلمة خوفتنا انا، يا ويل الانسان اللي بعد احد هؤلاء الصغار عن حضن المسيح. ليه يا حبيبي بتحكي في الكلام ده قدام الصغيرين؟ ما هو ممكن احنا ككبار نقول دي نميمة وخطية ادانة، بس هو الكبير عنده تمييز، يقدر يميز الحتة الزيادة من الحتة المش مظبوطة، يمكن يرجع، يمكن يقول الاخطاء دي اخطاء فردية لكن الكنيسة تظل كنيسة. لكن الصغير ده انا بربيه على ايه؟ يطلع فاكر ايه ويطلع فاهم ايه؟ فاذا القدوة دي امر خطير. الايقونة مكانها فين في بيتنا؟ في ايقونة قدوة، يعني هو شايفني كده في أيقونة. خلي بالكم الأيقونة في الكنيسة غير الصورة. ايه الفرق بين الأيقونة والصورة؟ الصورة اللي في البيت رسمها رسام وعلقناها في برواز، انما الأيقونة اللي في الكنيسة جايه الأسقف او البطرك ودهنها بالميرون فصارت حية. وبالتالي كلمة أيقونة معناها قدوة حية، معناها انه شايفني بعمل ده، مش بس بقوله انما بعيش وبقوله. بابا بيكلمني عن الأمانة وهو أمين جدا، بابا بيكلمني عن حق ربنا وأول واحد يصحى يفكرنا بميعاد القداس، ماما بتكلمني عن الصلاة ومنظرها صبح وليل في عينينا وهي رفع عقديها بتصلي، كلام ربنا في لسانهم. هما دايما يقولوا بلاش الكلام الوحش والألفاظ الوحشة، وعمرنا ما سمعنا كلمة وحشة في البيت. يطلع الولاد دول شكلهم إيه اللي تربوا في بيت زي ده؟ كمان الالوان الحلوه اللي في الكنيسه، اللون الاحمر واللون الابيض. اللون الاحمر اشاره الى البذل والتعب، احمر اشاره الى البذل والتعب، والبذل حتى بذل الدماء، يعني زي ما في سفر اشعياء نقول من ذا الاتي من ادوم بثياب حمر، يعني المسيح كان جاي كده ايه كانه لابس ثوب ابيض بس عدى في ادوم، أدوم يعني المكان اللي لونه أحمر، طلع كله لونه أبيض لونه أحمر بعد كده. فيجاوب المسيح يقول قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن أحد معي. المسيح كل توبه بقى أحمر، إشارة إن حبنا إلى المستوى البذل حتى آخر قطر الدم، ده مستوى الحب بتاع المسيح. وعلى هذا المثال المسيح عايزنا نحب بعض ونبذل، نبذل. البيت فيه بذل. حكى لي انسان عن والده يقول لي بابا ده انسان طيب جدا، عارف لما نكون قاعدين كلنا بناكل هو اللي يقوم يجيب ميه يصب. عارف لما نكون واحد قاعد كده ويقول ايه هو مفيش عيش في التلاجة، اول واحد ينزل قبل ما يكلف حد مننا، واحنا شباب كبار. لما الواحد يكسف من نفسه، بابا لغاية النهاردة انت بتقولي عنك وبلاش انت تشيل. طبعا مش مقصود بها الدلع الزيادة، بس بتكلم على فكرة البذل. اب باذل علم عياله البذل. دلوقتي كلهم بيتسابقوا يشيلوا من ايده، كلهم بيقولوا عنك يا بابا، كله بيقوله كفاياك تعب، لان شافوا معنى التعب وشافوا فكرة ان الانسان من كتر حبه يبذل من اجل الاخرين. هي ده الاستشهاد. الاستشهاد عبارة عن ايه؟ ناس حبت المسيح جدا بذلت نفسها من اجله. ساعات نسمع نغمة غريبة بقى، تيجي ام تقول ايه هو انا شغلتي ايه في البيت، وتقولك ساعات كلمة صعبة كده، بس احنا نوافق عليه نقول لا ايوه بالظبط زي ما انت قلتي كده، انت شغلتك كده. ليه بقى؟ علشان هي دي كلنا، كلنا خدام لبعض. فيها ايه لما كلنا نخدم بعض بمحب؟ فيها ايه لما كلنا نبذل من اجل بعض؟ الام بتخدم عيالها وجوزها، والزوج بيخدم مراته وعياله، والعيال بتخدم ابويها، وهكذا. هو ده المثال. تقول بس الولاد مش متعودين على كده، ما بقاش في العيال دي النهارده. ما هو احنا لو حطينا الشعارات اللي احنا بنحكي فيها دي، الاوتبوت او الانتاج اللي في الاخر هيطلع كده. اللي بنحطه انبوت هو اللي هيطلع اوت. فهتحط المذبح والمنبر والمخزن، هتحط الكلام الحلو بتاع الكنيسة، هتحط الايقونات قدام عينيه، لازم هيطلع بيبذل، ولازم هيطلع ماشي معاك على نفس الوتيرة. اللون الاحمر اشارة الى التعب. يقول الكتاب في كل تعب منفعة، في كل تعب منفعة. بيقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. عارفين يعني ايه دمدمة؟ يعني الواحد يبقى متزمر وهو بيعمل الحاجة كده، يقول لك ايه يعملها وهو اسف يعني ببرطم، يعني مش عارف اف وزهقان وتعبان. لا لا، ده بيعمل كل شيء بكل حب بلا دمدمة ولا مجادلة. تعب كل يوم، ده الصحيان بدري والتوصيل والمروح والمجاي، ده مطلوب ان انا اعمله بلا دمدمة ولا مجادلة. بقول يعني الكلام ده لنفسي انا اولا. اذا التعب شيء مقدس جدا قدام ربنا، التعب والبذل شيء غالي في عينين ربنا. الله يبحث عن قد ايه في تعب وعن قد ايه في حب في هذا التعب. اذا الايقونة واللون الاحمر يزينوا البيت. اخيرا يزين البيت ايضا اللون الابيض. اللون الابيض ده ايه؟ الاعلام اللي بنستخدمها في القيامة، إشارة إلى الفرح، يعني إشارة إلى البهجة. وكأن الكنيسة بتقول لي خلي في البيت أيضا نغمة فرح ونغمة بهجة. اجتهدوا أن تصير بيوتنا مبهجة، اجتهدوا أن احنا نعرف نفرح وإحنا قاعدين مع بعض، نقضي وقت في فرح، في مرح، في كلام حلو، في روح حلوة، ما يبقاش روح فيه تضجر وفيه زهق، بحيث ان البيت يتحول الى واحة نلتقط فيها الفاسنا. فيدخلوا ولادنا تعبانين من المدارس ولا من الكليات يلاقوا مكان مريح، ويدخل الراجل من شغله يلاقي مكان مريح، وتدخل الست من شغلها او من خدمتها او من تعبها في البيت تلاقي مكان حلو كلنا نفرح فيه، مكان اللي كلنا نرتاح فيه. فيبقى من التدريب الحلوة اللي في بيوتنا يكون فيه لون ابيض، لون السلام، لون الفرح. يمكن فلان تعبان النهاردة، الكلمة دي عدت منه زادت شوية، طب معلش، طب ما نيجي علينا نفسنا شوية، طب ما نمتص غضبه شوية، بحيث اننا نفضل محافظين على اللون الابيض انه ما يتعكرش. اللون الابيض يشير الى البهجة. قد ايه بيوتنا مبهجة؟ ده تدريب. تعالوا نعمل حاجات تفرح بيوتنا، يعني تعالوا نجتهد في الايام دي ان احنا كل واحد يفرح بيته بحاجة، يعمل حاجة تفرح اللي حواليه. ثلاث ثلاثيات يحولوا البيت الى كنيسة، ويأثروا بصورة مباشرة جدا في تربية ولادنا. ثلاثة ميم، واحد المذبح، اثنين المنبر، ثلاثة المخزن، يعني الصلاة والتعليم والاحتياجات النفسية والجسدية والتشجيع. نمرة اثنين، لغة البيت تبقى زي لغة الكنيسة، فيها ارحمني واؤمن واسبحك، يعني فيها سامحني او اسف، وفيها حاضر، وفيها شكر، آسف يا رب على الخطية، حاضر على الوصية، شكرا على العطية. تلاقيهم طلعوا كمان مع اللي حواليا. فيهم زينة زي الكنيسة، الكنيسة فيها أيقونات نتمثل بحياة هؤلاء القديسين، فيبقى في البيت فيه قدوة اللي بنقوله نعمله. ما طالبش ولادي بحاجة أنا مش بعملها. في اللون الأحمر زي ما ستر الكنيسة لونه أحمر إشارة إلى البذل والتعب، ما نرفضش إن بيتنا يبقى فيه الستر الأحمر. الستر الأحمر ده كلنا نيجي نلمسه وناخد منه بركة، لأنه بيمثل ثوب المسيح اللي اتملى بلون الدم الأحمر. طب ما احنا كمان نبقى زي المسيح، نبذل في حبنا. اللون الأبيض يشير إلى البهجة والفرح والسلام، يا ريت بيتنا كده تبقى مليان بهجة وفرح وسلام. الله يعطينا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد، أمين.